بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. حديثنا موصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة العثيمين للمنظومة البيقونية في مصطلح الحديث للبيقوني رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البيقوني في منظومته: وما بعلة غموض أو خفى معلل عند
المدرجات ولا إيه؟ والمدرجات 110.
قال رحمه الله في منظومته: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: هذا هو 26 من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهو المدرج. والحديث المدرج هو ما أدخله أحد الرواة في الحديث بدون بيان، ولهذا سمي مدرجا لأنه أدرج في الحديث دون أن يبين الحديث من هذا المدرج. فالمدرج إذن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من كلام الرواة، ويأتي به الراوي أحيانا إما تفسيرا لكلمة في الحديث أو لغير ذلك من الأسباب. ويكون الإدراج أحيانا في أول الحديث، وأحيانا في وسطه، وأحيانا يكون في آخره.
إذن الإدراج كلام مدخول على المتن، على متن الحديث الذي قاله صلى الله عليه وسلم، وإدراج من بعض الرواة، هذا إدراج، بحيث لا يتميز كلام الراوي عن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وتارة يكون في أول حديث، وتارة يكون في وسطه، وتارة يكون في آخره. نعم. كيف نعرف المدرج يا إخوان؟ كيف نعرف المدرجات؟ بتتبع الطرق والروايات. نعم.
قال مثاله في أول الحديث: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. فالمرفوع قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وأما قوله أسبغ الوضوء فهو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. والذي يقرأ الحديث يظن أن الكل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يبين ذلك. ومثال الإدراج في وسط الحديث حديث الزهري عن عائشة رضي الله عنها في كيفية نزول الوحي، يعني أول ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. والتحنث التعبد. الحديث، والذي يسمع هذا الحديث يظن أن التفسير من عائشة رضي الله عنها في قولها والتحنث التعبد، والواقع أن التفسير من الزهري رحمه الله، وهو الآن مدرج في الحديث بدون بيان منه أنه مدرج. وهذا الإدراج يراد به التفسير، والتفسير هنا لا بد منه، لأن الحنث في الأصل هو الإثم، كما قال تعالى: وكانوا يصرون على الحنث العظيم.
فالحنث في الأصل هو الإثم، فيبقى يتحنث فيه، قد يفهم واحد أنه يأثم، فلهذا فسر التحنث بالتعبد. نعم.
وإذا لم يبين معنى التحنث لاشتبه بالإثم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد، والتعبد مزيل للحنث الذي هو الإثم، فهو من باب تسمية الشيء بضده.
قال رحمه الله تعالى: مثاله في أول الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
مثال الإدراج في آخر الحديث.
مثاله الإدراج في وسط الحديث
في آخر الحديث.
مثاله الإدراج في آخر الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. فهذا الحديث إذا قرأته فإنك تظن أنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الواقع أن الجملة الأخيرة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، بل هي مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، والذي من كلامه صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. وأما الجملة الأخيرة فقد أدرجها أبو هريرة رضي الله عنه تفقها منه في الحديث، ولهذا
كفائدة وفقه هذا الحديث، فقد استنبط منه أبو هريرة رضي الله عنه: إذا كان الأمر كذلك، إذا كان هذه الأمة تدعى يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فليطل أحدكم الغرة. كذلك جاء في الحديث الصحيح: تبلغ الحلية من المسلم حيث يبلغ الوضوء. فمن أجل هذا تفقه أبو هريرة فقال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. نعم.
ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وأبو هريرة قال ذا من كيسه، فغدا يميزه أولو العرف. فغدا يميزه أولو العرفان.
يعني بتكلم عن مدرجات يعني ومثلها بهذا. فأبو هريرة قد قال هذا من عنده, هذا من كيسي يعني من عنده. فغدا يميزه أولو العرفان. أولو العرفان ميزه وفصل بين كلام النبي وبين كلام أبو هريرة. نعم.
ويعرف الإدراج بأمور. أولا بالنص حيث يأتي من طريق آخر ويبين أنه مدرج. ثانيا باستحالة, باستحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم,
أن يكون النبي قد قال صلى الله عليه وسلم,
وذلك لظهور خطأ فيه أو قرينة تدل على أنه لا يمكن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا بنص من أحد الحفاظ الأئمة يبين فيه أن هذا مدرج. قال الشيخ رحمه الله تعالى ما هو حكم الإدراج. نقول إن كان يتغير المعنى بالإدراج فإنه لا يجوز إلا ببيانه, وإن كان لا يتغير به المعنى مثل حديث الزهري والتحنث التعبد فإنه لا بأس به, وذلك لأنه لا يعارض الحديث المرفوع, وإذا كان لا يعارضه فلا مانع من أن يذكر على سبيل التفسير والإيضاح. وإذا تبين الإدراج فإنه لا يكون حجة لأنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله من بعض ألفاظ الرواة اتصلت, فكلمة اتصلت جملة حالية من فاعل أتت, يعني ما أتت متصلة في الحديث بدون بيان.
متصلة يعني غير منفصلة عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم, وإلا ما كانت إدراجا, وإلا ما كانت إدراجا. زي تفسير الشغار مثلا, هذا ورد منفصلا فلا يسمى إدراجا, إنما لا يسمى إدراجا إلا ما اتصل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم على وجه لا يتميز فيه كلام النبي من كلام الراوي إلا عن طريق أهل العلم. وعلى كل حتى ولو كان المعنى لا يتغير فالأولى أن يفصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام غيره. لكن المسألة في التفسير الذي لا يتعارض مع الحديث المرفوع الأمر في ذلك سهل وهين. طيب نكتفي بهذا.